إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم حتى نلقاه. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، واصرف قلوبنا عن معصيتك. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يحبب إلينا العلم، وأن يكره إلينا الجهل. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونسأل الله أن يجمعنا به وإياكم في مستقر رحمته، وأن يجعل ما نقوله في ميزانه وميزاننا جميعا، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. قال: باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، فقال: ليعلم أنها سنة. بدأ هنا الإمام البخاري رحمه الله في مسألة أمر صلاة الجنازة، وبدأ بما يبدأ به المرء صلاة الجنازة، ألا وهو القراءة بفاتحة الكتاب. لكن هنا حينما قال باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، هل يقال دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ إذا كبر المرء هل يقول دعاء الاستفتاح؟ أم إذا كبر المرء يبدأ بقراءة الفاتحة دائما؟ هذه المسألة وقع فيها الخلاف، وأنت كطالب علم تريد أن تقف بين يدي الله بقلب سليم وبقول سليم وبفعل سليم، ينبغي عند الخلاف أن ترد ما اختلفوا فيه إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فإن قال قائل: وهل المخالف مثلا ما يريد ما كان عليه النبي وأصحابه؟ فالجواب: فرق بين الحق وفرق بين مدرك الحق. فالحق واحد لا يتعدد، وهذه مسألة دائما يدندن عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكذا ابن القيم، يعني لا يكاد مصنف إلا ويتكلم فيها بسطا أو اختصارا، بأن الحق واحد لا يتعدد. أي ما الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ مصدر التلقي الحق واحد لا يتعدد، ولكن الناس في مرادهم للحق يختلفون. فهناك صنف من الناس لا يريد حقا، وإنما يريد الحق الذي يريده هو، للحق الذي عليه النبي وأصحابه، الحق الذي أريده أنا، للحق الذي يريده الله ورسوله. إذن هذا عبد متبع هواه. لذلك لازم لزاما انك تراجع الدورة اللي فاتت، الجمعة اللي فاتت احنا لسه ماشيين فيها، العواصم من الزلل. لازم ان كان طالب علم لازم يراجع الدورة دي. والذي يريد الحق هذا يريد ان يدركه، هذا يريد ان يدركه، وليس كل من اراد الحق ادركه، ليس كل من اراد الحق ادركه. لذلك وقع هنا الخلاف، يقع هنا الايه، يقع هنا الخلاف. واضح الكلام؟ فعندنا حق مكان، مكان اسمه أوسين، خلاص. المكان ده موجود ولا لا؟ موجود، صح الكلام. في اثنين أوسين، هو واحد أوسين، لكن اثنان أو ثلاثة من الناس يريدون هذا المكان، فكل يبحث على حاله، يريد أن يذهب إلى هذا المكان. واضح؟ فقد يخالف واحد ويروح مكان تاني خالص يغلط، والثاني يصل. إذن هم يريدون، صحيح، لكن ليس كل من أراد أدرك، ليس كل من أراد أدرك. لذلك بيقع هنا الإيه؟ بيقع هنا الخلاف. فليس وجود الخلاف بأن كلا المختلفين على حق فتقول إن كلهم صح وكلهم على حق. ما الحق إلا، ما الحق إلا واحد. واضح الكلام؟ لذلك الصحيح في هذه المسألة بأنه لا يقال دعاء الاستفتاح عند البدء في صلاة الجنازة، إنما هو التكبير الله أكبر ثم قراءة الفاتح، وليس هناك دعاء استفتاح. طيب ما الدليل على أنه ليس هناك دعاء استفتاح؟ قبل أن نقول ما الدليل، هذه مسألة أصولية. أن من يقول، يقول دعاء الاستفتاح، والذي يقول لا يقول دعاء الاستفتاح، إذن عندنا مثبت وعندنا نافي. إذا أردت أن ترجح ما تقولش كلمة المثبت يقدم على النافي، ولا كلمة النافي يقدم على المثبت. الكلام ده ما يقولوش طالب علم، ممكن يقوله أي عامي أي جاهل، لكن ما يقولوش طالب علم. لكن من أثبت لابد أن يأتي بدليل، ومن نفى لابد أن يأتي بدليل. واضح الكلام؟ من أثبت، من أثبت إنما سيحتج بحديث تعليم الصلاة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له، بين له، فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا أردت الصلاة فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل كما عند الدارقطني الله أكبر، ثم تثني، تثني على ربك، الذي هو دعاء، دعاء الاستفتاح، ثم تقرأ بأمي، بأم الكتاب. الذي سيقول بأن هناك دعاء استفتاح سيحتج بالنصوص التي بها دعاء الاستفتاح قبل الإيه؟ قبل القراءة. مفهوم؟ لكن لا شك أن أي إنسان سيرجح هذه المسألة سيعلم أن هذا خارج محل النزاع، أن ده خارج محل النزاع. واضح؟ لأن صلاة الجنازة مع أنها صلاة، لكن نتكلم عن صلاة خاصة لها كيفية خاصة، لا ركوع فيها ولا سجود، إنما هي دعاء للعبد لهذا الميت، فلا يندرج هذه العمومات تحت هذه الإيه؟ تحت هذه الصلاة التي هي صلاة الجنازة. واضح الكلام؟ إن قال قائل بل يندرج تحتها صلاة الجنازة، اللي فهم الدرس اللي فات هو اللي هيجاوب. إن قال قائل مثلا بل تندرج تحت الصلاة لأن النبي بعد أن بين له الصلاة قال ثم اصنع ذلك في كل صلاة، فهذا كلام عام يشمل صلاة الجنازة. الكلام ده صح ولا غلط؟ ولو صح ليه؟ ولو غلط ليه؟ رقم التليفون وصل؟ ها؟ رقم التليفون وصل؟ رقم التليفون وصل؟ ما وصلش صح؟ نقول كمان، ما لو الرقم غلط اللي هيرد عليك هيرد عليك غلط. ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما علمه الصلاة قال له اعمل الكلام ده في كل صلاتك، يبقى علمه دعاء الاستفتاح خلاص كده. لذلك دعاء الاستفتاح واجب، دعاء الاستفتاح مش مستحب، واجب. طيب ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها، يبقى كلام عام يدخل في صلاة الايه؟ صلاة الجنازة، لان هذا كلام عام صلاتك كلها وهذه فيها صلاة الجنازة. ده اعتراض. الاعتراض ده صح ولا غلط؟ الكم الأحمر بيقول غلط، براجيل بيقول غلط، معلش اسفين اسفين لحضرتك، براجيل بتقول غلط. في كلام صح؟ صح داخل؟ يا شيخ خالد اختصر الجواب بعد كده فصل. الكلام اللي انا بقوله ده ينفع فيه العموم؟ يعني العموم صح ولا غلط؟ انت كده بتفصل بقى. يعني العموم صح اذا كان في الصلوات المفروضة او النافلة ذات الركوع والسجود، صح الكلام كده؟ يبقى العموم يدخل في دي، لكن ما يدخلش فيها صلاة الجنازة. طب ليه؟ مع انه بيقول في صلاتك كلها. خد بالك انت عملت حاجة ونسيت حاجة. اي جواب على اي مسألة لازم له امرين. الجواب عن الدليل ثم الجواب على الاعتراض. يعني انت قلت ايه؟ لا خلاص كده. طيب لا ليه؟ لان ده عام في الصلاة المفروضة او النافلة. طيب ليه؟ ليه ما ادرجتش صلاة الجنازة تحت العموم؟ ليه ما ادركتش صلاة الجنازة تحت العموم؟ ما هو ده يسمى منك انت، واضح، يسمى تحكم على المخالف. انت بتتحكم في دليلك في كلامك انت ليه؟ طب ما انت ما جاوبتش على العموم بتاعي، انت ما جاوبتش على العموم بتاعي. فين بقى الجواب على العموم بتاعي؟ ها واحد الكم لحظة قول. نعم ما فيش حاجة اسمها العموم للعهد، في حاجة اسمها الألف واللام للعهد القريب، لكن انت عايز تقول ان صلاتك كلها ده اي الصلوات المفروضة ذات الركوع والسجود. طب ما هو برضو ليه؟ بص بقى، شوف البراجيل بقى، شوف البراجيل بقى تعمل ايه. العموم هنا يا شيخ محمد مش عموم ايه؟ مش عموم شمولي، اللي هو ثم اجعل ذلك في صلاتك كلها. لانه لو كان عموم شمولي، العموم الشمولي اللي هو بيشمل جميع الافراد الصلاة، والجنازة اسمها صلاة، يبقى ده مش عموم شمولي. امال ده عموم ايه يا شيخ محمد؟ شفت بقى، شفت بقى البراجيل عمل ايه؟ ها اسمه عموم ايه؟ الظاهر. فاكرين المحاضرة اللي فاتت اما اتكلمنا عن عموم الظاهر والعموم الشمولي؟
وإن ابن حزم لما تكلم في المسألة ويجوز أن المرأة تخرج بغير إذن ولي إذا راز الحج والعمرة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنع إماء الله مساجد الله، وقلنا الكلام ده مش عموم شمولي، وإن ده عموم ظاهر على المساجد وعلى الصلوات الخمس، واضح؟ المساجد المحيطة التي يصلى فيها، مفهوم؟ يبقى هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها، أي العموم الذي يتبادر إلى ظاهر الذهن، افتكرت ولا لا؟ العموم الذي يتبادر إلى الظاهر، إلى ظاهر الأذهان، أن النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمه قيام وركوع ورفع وسجود، الكلام ده فين؟ في الصلاة الفريضة أو النافلة، صحيح الكلام؟ التي هي أقلها ركعة واحدة، يبقى ده اسمه إيه؟ عموم ثم اصنع ذلك في صلاته كلها، الذي هو العموم الظاهر الذي يتبادر إلى الإيه؟ إلى الأذهان، نسيته صح؟ نسيته، الذي يتبادر إلى الأذهان اللي هو عموم الظاهر، لكن لا يدخل فيها صلاة، لا يدخل فيها صلاة الجنازة، لا يدخل فيها صلاة الجنازة، خلاص كده؟ أدي واحد. الأمر الثاني إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الجنازة، ما صلى عليه الصلاة والسلام ولم ينقل صحابي واحد ها دعاء الاستفتاح، لم ينقل صحابي واحد دعاء الاستفتاح. اثنين، إن اللي فصل يعني أصرح حديث في كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنازة، أصرح حديث، يعني ممكن مثلا تجد حديث ابن عباس كبر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة ماتت بليل فقال النبي عليه الصلاة والسلام أين فلانة، وفي رواية على شاب ولا مانع أن يكون اثنين في هيئتين في زمانين، فقالوا يا رسول الله كرهنا أن نوقظك، كنت نايم يا رسول الله وكرهنا أن احنا نصحك، فقال دلوني على قبرها أو دلوني على قبرها، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام فكبر عليها أربع، في رواية عند ابن حبان في صحيحه وعند الإمام أحمد فكبر النبي أربع وكبرنا خلفه، وهذا دليل في الهامش على أنه يجوز تعدد صلاة الجنازة من الفرض على الميت، ده نص في المسألة، واضح؟ الخلاف الطويل العريض في المسألة دي، ده نص في المسألة، هل يجوز أن أنا لو صليت على الجنازة هنا في أوسين وراحوا شايلينها ودوها الصعيد ورحت معاهم أصلي عليها تاني هناك؟ الجواب أهو نصه، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة، مش هم صلوا عليها بالليل؟ ها؟ وده نص أيضا على جواز الصلاة على الميت بالليل، مفهوم؟ وصلوا عليها مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه. يبقى ابن عباس بين النبي عليه الصلاة والسلام كبر أربع، يبقى دي مسألة مجملة، صح كده؟ الصلاة مجملة هنا. مثلا حديث جابر، حديث سمرة، وهذا عند الجماعة إلا الإمام البخاري، أنه كبر كما الذي يرويه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة، كبر على جنازة خمسة، صلى عليها خمس تكبيرات، فلما انتهى فقال له عبد الرحمن بن أبي ليلى بيسأله، يعني أنت كنت تكبر على الجنائز أربعا وكبرتها هنا خمسة، قال صليتها خلف النبي عليه الصلاة والسلام وكبر خمسة. برضو الحديث تلاحظ مفهوش تفصيل، وإنما فيه كبر أربعة أو كبر خمسة. تلاقي حديث علي بن أبي طالب عند الإمام البخاري أنه كان يكبر على أهل بدر، على من مات من أهل بدر ست تكبيرات، ويكبر على من هم دونهم أربع تكبيرات. أي حد يموت من أهل بدر كان علي بن أبي طالب يكبر عليه ست تكبيرات، فيقال له لما؟ قال إنه بدري، إنه إنه بدري. واضح الكلام كده؟ وعند الإمام أحمد وابن حبان أن النبي كبر على حمزة 7 تكبيرات، وده دليل على أنه يجوز أن يصلى على الشهيد، أن يصلى على الشهيد وقد لا يصلى عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر عند الإمام مسلم دفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. صحيح كده؟ وكبر على حمزة 7 تكبيرات. واضح الكلام كده؟ يبقى خد بالك كل دي ايه؟ تكبيرات، لكن برضو الكلام مجمل مفيش تفصيل. أفضل تفصيل ما كان عند الإمام الشافعي في مسنده بإسناد صحيح، الشافعي له مسند، ما كان في مسند الإمام الشافعي وعند الإمام البيهقي بإسناد صحيح جدا من حديث عبد الرحمن بن أبي سلمة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل جهالة الصحابي تضر بالإسناد؟ لا. قال كان النبي صلى من السنة، معذرة، من السنة على الجنازة أن يكبر عليها ثم يقرأ الفاتحة. خد بالك ما ذكرش دعاء الاستفتاح، يبقى دي سنة ايه؟ تركية. صح كلام كده؟ سنة تركية. ثم يقرأ الفاتحة، خد بالك، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. صح كده؟ ثم يبقى كده خد بالك في التكبيرة الأولى ايه؟ قراءة الفاتحة والصلاة على النبي عليه السلام، ده في التكبيرة الأولى. قال ثم يكبر الثانية ويقول، ها ها دعاء ايه؟ ثم يكبر الثانية ويقول دعاءه للميت. خلاص كده؟ يبقى التكبيرة الأولى ده كان فيها ايه؟ الفاتحة وايه؟ والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إن قال قائل حديث عبد الله بن عباس لما قرأ الفاتحة وقال ليعلموا أنها سنة، ليس في الحديث أنه صلى على النبي عليه الصلاة والسلام معها. واضح الإشكال؟ ها؟ أن ابن عباس لما قرأ الفاتحة ليس في الحديث أنه صلى على النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ معها. فيقال الجواب على ذلك، أولا وليس في الحديث أنه أصلا بيّن كم تكبيرة، وإنما الحديث فيها قراءة الفاتحة. خلاص؟ إذن الحديث جاء مجملا. الأمر الذي يلي، ليس معنى أنه لم يوجد في حديث ابن عباس أنه غير موجود في غيره، فعدم الوجود لا يستلزم منه عدم الوجدان، لأنه ثبت في حديث عبد الرحمن بن أبي سلمة عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن علم حج على من لم يعلم. ده الجواب الثالث، إن إحنا لو سلمنا بأن ابن عباس ما ذكرها، مفهوم، فيقال بأن هذا الحديث الصحابي علم ما لم يعلمه عبد الله بن عباس. مركزين معايا ولا لسه اللحمة عاملة شغلها؟ واضح الكلام كده؟ يبقى التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يكبر الثانية ويكون دعاءه للميت في بقية التكبيرات. يبقى التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة لو قلنا حديث سمرة، والخامسة صح كده كلام، كلها لمن؟ للميت. وهذا كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخلصوا للميت في الدعاء. أخلصوا للميت في قوله عليه الصلاة والسلام أخلصوا، يبقى هذا أمر. اثنين، للميت، اللام دي تسمى بلام الاختصاص، تسمى بلام الايه؟ لام الاختصاص. اذا علمنا من هذا الحديث بان الدعاء كله في صلاة الجنازة لمين؟ خاص للميت. خاص لمين؟ خاص للميت. ولا ينافي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا عند أصحاب السنن من حديث أنس قال أنس رضي الله عنه: صلى النبي عليه الصلاة والسلام، آسف، ده حديث ابن أبي أوفى وحديث أبي رافع، قال: صلى النبي عليه الصلاة والسلام على شاب، على شاب، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يدعو له: اللهم اغفر لنا وله. خد بالك، اغفر لنا وله، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وتجاوز عنه. الحديث هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لنا ايه؟ وله. ولا ينافي أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. يبقى هذا إيه؟ دعاء لإيه؟ للجميع. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وغائبنا وذكرنا وذكرنا وأنثانا. لا ينافي إخلاص الدعاء وأنه يكون خاصا للميت أن يندرج فيه هذا الايه؟ هذا الدعاء. لكن ما يجيش حد أبدا ويجي يقول التكبيرة الثالثة للميت والرابعة الأموات المسلمين، جبتها حضرتك منين؟ مفهوم؟ أنت جبتها منين؟ الأصل أن الدعاء كله لمن؟ للميت. ومن رحمة الشارع أنه أدخل الذي يصلي كي يناله شيء من أمر الدعاء. واضح الكلام؟ كي يناله شيء من أمره، من أمر الدعاء، فيندرج تبعا. لكن لا يقال بأن الرابعة تكون لمن؟ لأموات المسلمين بمثل هذا. ده اسمه استنباط منك أنت. ده اسمه إيه؟ استنباط منك أنت، إن الثالثة للميت والرابعة لمين؟ لأموات المسلمين. فأولا هذا الكلام ليس فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام لا حديث صحيح ولا حديث ضعيف. مسألة الثالثة للميت والرابعة لأموات المسلمين هذه البدعة الشائعة في بلاد المسلمين وفي مساجد المسلمين وعلى صلاة الميت، صلاة الجنازة، هذه البدعة الشائعة هذه لا أصل لها، لا أصل لها. وإنما استنبطوها من إيه؟ من أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يدعو للميت بأن هناك بعض الأسانيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنسانا. فجاء في بعض الأسانيد بأن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل الأحياء في هذا الإيه؟ في هذا الدعاء. واضح؟ مع أن الأصل أن الدعاء لمن؟ للميت. إذن أدخل الشارع بعض الأحياء، الأحياء في هذا الإيه؟ في هذا الدعاء. إذن يقال أيضا هذه من السنة، لكن لا يقال بأن التكبيرة الثالثة للميت والرابعة لمين؟ لأموات المسلمين، لأموات المسلمين. طيب هذا يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام أخلصوا للميت في الدعاء، وأصلا صلاة الجنازة كلها دعاء، والدعاء كله خاص بمن؟ بالميل، لكن يجوز مثل هذه الصيغ، مثل هذه الصيغ أن يقولها الذي يصلي في صلاته. طب لو قلنا بأن الرابعة لأموات المسلمين، طب الخامسة حينما صلاها سمرة، الخامسة لمن؟ يعني كبر النبي 5 تكبيرات، فكانت الخامسة لمن؟ طيب لما كبر علي على أهل بدر 6، كانت السادسة لمن؟ ها؟ واضح الكلام؟ لما كبر النبي 7 على حمزة، كانت السادسة، الخامسة والسادسة والسابعة لمن؟ مفهوم؟ فهذه بدعة من البدع التي انتشرت، بأن الثالثة للميت والرابعة لأموات المسلمين، لأموات المسلمين. مفهوم؟ كمثل البدعة الاقتصار على تسليمة واحدة، كمثل ما يفعلها أهل الحجاز. لو رحت العمرة في السعودية تجد الإمام لا يسلم إلا تسليمة واحدة، الاقتصار على تسليمة واحدة هذه بدعة. واضح الكلام؟ وأنا رحت المفتي الحرم نفسه ودخلت الغرفة وقعدت معاه مفتي الحرم، قلت له ممكن دليل واحد على إن يقتصر على التسليمة الواحدة فقط؟ هل ممكن دليل واحد يقتصر؟ أقول يقتصر لأنه يجوز هذا وذاك، واضح؟ لكن يقتصر معنى ذلك أنك ألغيت الإيه؟ السنة الثانية. مفهوم هذا الكلام؟ فبيقول بعض الحنابلة قالوا وبعض، قلت له حضرتك جزاك الله خير، أنا بقول لحضرتك إيه الدليل؟ هو الدليل الحنابلة؟ أنا كلامي واضح، بقول لحضرتك جزاك الله خير وربنا يبارك في عمرك ويزيدك في عمرك ويحسن في عملك، أنا بسأل عن الدليل، عن الاقتصار في مثل هذه المسألة فقط. فقال لي هو ده اللي عندي، قلت له طيب جزاك الله خير ورحت ماشي. فهذه أيضا إيه؟ ليس لها مسألة أن تقتصر على واحدة تسليمة واحدة، هذا غير صحيح. طيب إذن الدعاء كله بينه هذا الصحابي رضي الله عنه الذي لم يبين عبد الرحمن بن أبي سلمة اسمه، تفصيل الصلاة. لذلك الصلاة عند ابن حزم، الصلاة عند الشوكاني، داود الظاهري، طاووس، هذه الهيئة، هذه الهيئة، التكبير ثم الفاتحة والصلاة على النبي عليه الصلاة. وأنت تعرف بأن حرف الواو حرف إيه؟ حرف عطف، واضح؟ يقتضي الجمع، يقتضي الإيه؟ يقتضي الجمع. قال ثم يدعو للميت في بقية الإيه؟ في بقية التكبيرات، في بقية التكبيرات. واضح الكلام؟ طيب بعد أن انتهينا من البحث ده نرجع بقى الكلام لكلام عبد الله بن عباس. نعم أخونا ربيع بيقول رفع اليدين في الصلاة، هل ترفع اليدين أم لا؟ أبو محمد بن حزم ذكر في هذه المسألة في المحلى ورجح بأنه يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعود، وهذا مخالف لجماهير أهل العلم. فجماهير أهل العلم أحناف المالكية والشافعية والحنابلة بجماهير أصحابهم، وهذا مذهب الإمام البخاري على فكرة كما بينه في جزء رفع اليدين، جزء رفع اليدين له جزء كده خاص ملوش دعوة بصحيح البخاري، كتاب اسمه جزء رفع اليدين، زي ما هو عمل برضو جزء قراءة الفاتحة في الصلاة على أنها ركن يعني، وبين أنها يرفع يديه في التكبيرات الأربع أو الخمس إلى آخره. فابن حزم احتج بحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عباس، بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في صلاة الجنازة فيرفع يديه ثم لا يعود، ثم لا يعود. إذن كان الرفع إيه؟ الرفع مرة واحدة. لكن حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة إسناده تالف، إسناده تالف، يعني حديث أبو هريرة فيه إعضال، ده يعني ده ضعف شديد خلاص كده. وحديث عبد الله بن عباس فيه رجلين ضعيفين، واضح الكلام؟ يبقى ادي ايه الاسانيد اللي اتكع عليها مين؟ اللي اتكع عليها ابو محمد ابن حزم. وابن حزم ليس من اصوله ان يقوى ان يقوي الاسناد بعضه بعضا، ده مش من اصول ابن حزم خالص في الحديث. ابن حزم ما عندوش حاجه اسمها حسن لغيره، الضعيف ضعيف هيفضل ضعيف طول عمره ان شاء الله، لو خد فيتامين سي وخد اللي هو خده يفضل ضعيف طول عمره، حتى لو ضعفه خفيف وجي اسناد ضعف خفيف وجي اسناد ضعف. ابن حزم ما عندوش كلمه مساله ان الاحاديث الاسانيد التي بها ضعف خفيف يشد بعضها بعضا، دي مش مصنف ابن حزم. طبعا هو غلط فيها غلط شديد جدا، لكن انا بس ببين لك اصل ابن حزم في المساله. اثنين، ان الاسانيد لا يصح ان احنا يقوي بعضها ايه، ان يقوي بعضها بعضا، مفهوم؟ لان تقويه من قواعد المصطلح تقويه الاسانيد شريطه ان يكون الاسناد به ضعف خفيف، اما من جهه الضبط اما من جهه الارسال، ما كان من تابع كبير مرسل مع مرسل من تابع الكبير هذا ايه يشد، يبقى الحديث يرتقي الى ان يكون لاصل حسن لغيره، مفهوم؟ لكن معضل مع الاسناد الثاني رجاله فيه رجلين ضعيفين، يبقى ده ضعف شديد مع ضعف شديد، ده على عند الجميع ما ينفعش ان الاسناد ده يشد ده خالص عند الجميع، واضح الكلام؟ واثبت الامام البخاري رحمه الله فعل عبد الله بن عمر، فعل عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة. ابن حزم جاب أثر ابن عمر. الشيخ الألباني، ودي يعني إيه يعني أنا مش فاهمها من الشيخ، جاب برضو إيه أثر عبد الله بن عمر على انه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازه. فالشيخ بيقول ايه؟ بيقول فمن اخذ، هو طبعا الشيخ حب انه يجمع الحديثين ويقول ان ده يشد بعضه بعضا، زي ما عمل الشيخ برضو في حديث يا اسماء اذا بلغت المراه المحيض لم يظهر منها الا هذا الوجه والكفين وهذا، خلاص كده. وطبعا ده برضو أسانيده ضعيفة جدا، لكن أنت تعرف لكل جواد كبوة. فقال إيه؟ ومعلوم أثر عبد الله بن عمر، فمن أخذ بأثر عبد الله بن عمر فله ذلك. طيب ما هو أثر عبد الله بن عمر لا يعلم له مخالف، أثر عبد الله بن عمر في رفع يديه تكبير الجنازة، تكبيرات الجنازة لا يعلم له، لا يعلم له مخالف، خلاص كده الكلام. وكلا الاسنادين ضعيفين، خلاص. وكلمه الشيخ الالباني تديك برضو دلاله على ان الشيخ برضو يعني الاسانيد هو يعني ايه يعني ممكن يكون متحسنه لكن على مضض، لانه لو كان عنده جزم بتحسين وصحة الأحاديث الشيخ الألباني يقول لك ده قول صحابي مخالف للنصوص، ما كانش يقول من صح عنده من أخذ بقول ابن عمر لا بأس بذلك. اللي يعرف الشيخ الألباني يعرف أصله في المسألة دي، خلاص كده. يبقى أنا عندي فعل مين؟ فعل عبد الله بن عمر، خلاص كده. وفعل عبد الله بن عمر في مسألة المشتهر اللي هي صلاة الجنازة، الناس كل يوم بتموت، كل دقيقة بيموتوا، خلاص دي صلاة جنازة، يعني لا يخفى ان عبد الله بن عمر على طول بيصلي صلاة الجنازة، معنى ذلك ان الناس بتشوفه وبيرفع يديه في التكبيرات، ولم يرد ان احد انكر عليه، يبقى دي اسمها قول أصوليا بقى، قول صحابي لا يعلم له مخالف في مسألة مشتهرة. في مسألة ايه؟ مشتهرة. ده إجماع، ده اسمه ايه؟ ده اسمه إجماع. خلاص. وانت الأصول اللي ذكرها ابن القيم في مقدمة إعلام الموقعين، قال هذه أصول فتاوى الإمام أحمد، بعد ما ذكر الأصول دي قال وهذه الأصول لم يخالف منها أحد من أهل العلم. فيش حد من أهل العلم أبدا يخالف ليه؟ يخالف في الأصول دي. الإمام أحمد أول أصل عنده النص الدليل، فإذا وجده لم ينظر إلى من خالفه ولا إلى ما خالفه. اتنين بقى، لو ما لقاش نص، أقول لم يجد، مش موجود، لا لم يجد، ووجد قول الصحابي لا يعلم له مخالف، عند الإمام أحمد حجة. عنده إيه؟ عنده حجة. خلاص كده كلام؟ طيب أنت عندك الأحاديث في مسألة المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود، لا يرفع يديه بعد ذلك، الأحاديث دي أسندها تالفة، وما عندكش إلا قول، إلا فعل مين؟ فعل عبد الله بن عمر، ولا يعلم له مخالف من الصحابة. يبقى أنت في مسألة مشتهرة، يبقى لزاما إن أنا أذهب لمين؟ أذهب لعبد الله بن عمر. صح الكلام كده؟ أذهب إلى عبد الله، أذهب إلى عبد الله بن عمر. أضف إلى ذلك أن هناك إسناد لأبي هريرة وجوده الإمام ابن باز رحمة الله عليه، قال هذا حديث إسناده جيد، وهو حديث يحتمل التحسين. من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة. طيب، باب في أصول الحديث. إذا كان عندي حديث يحتمل التحسين، يحتمل التحسين، معنى ذلك أن فيه ضعف، ووجد قول صحابي لا يعلم له مخالف موافق لهذا الحديث، موافق لهذا الحديث، فيجعله علماء الحديث المتقدمين، وحط تحتها مئة خط، يجعله علماء الحديث المتقدمين يقوي هذا الحديث، يقوي هذا الايه؟ يقوي هذا الحديث، فيقول لك فقول الصحابي لو يعلم انه مخالف يقوي الايه؟ يقوي هذا الاسناد، فيجعله اسناد حسن لغيره، لانه موافق لفعل مين؟ لفعل صحابي. زي الشافعي كده في اصول الحديث، يقول لك الحديث المرسل عندي عشان اقبله لازم له شروط، لازم له شروط. يقول لك الشرط الأول أن يكون من تابعي كبير، من تابعي كبير. الشرط الثاني أن يكون هناك فتوى لصحابي، قول لصحابي أو فعل لصحابي موافق لإيه؟ موافق لهذا المرسل، فيعلم أن هذا المرسل له إيه؟ له أصل، فيجعل قول أو فعل الصحابي شاهد لهذا الإسناد المرسل، فيرتقي بالإسناد والحديث، فيجعل المرسل ده إسناده حسن لغيره، لأن ليه أصل من قول أو فعل صحابي. لكن دي طريقة مين؟ المتقدمين. دي طريقة المتقدمين. خلاص كده. طريقة المحدثين في هذه المسألة فيها تفاصيل. خلاص كده. لكن دي طريقة العلماء المتقدمين في مثل هذه المسألة. يبقى كده أنا عندي إسناد لأبي هريرة، خلاص، يعني هو حديث قابل للتحسين، الضعف فيه إيه؟ خفيف. شيخ ابن باز رحمه الله عليه درس اسناده قال اسناده ايه؟ جيد، جيد فوق الحسن، خلاص كده الكلام. قال اسناده جيد مع فعل عبد الله بن عمر، يبقى هذا يقوي الرابط مع الاسانيد التي ذكرها الامام البخاري، يقوي الرابط بان النبي كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازه. شفت المساله شو خرجها؟ تلاقي واحد يصلي حد يرفع ايده الا في التكبيره الاولى، تحس انه هيجي يضربنا، مفهوم؟ بترفع اليدين في التكبيره الاولى فقط، لكن المساله لا تدرس هكذا، مفهوم؟ وهذا عليه جماهير اهل العلم، هذا الكلام رفع اليدين هذا عليه جماهير اهل العلم. وان كان هناك روايه للمالكيه وروايه للاحناف برفع اليدين مره واحده، لكن ده مش مشهور مذهب الاحناف ولا مشهور مذهب المالكيه. واضح الكلام كده في مساله رفع الايه؟ في مسألة رفع اليدين، في مسألة رفع اليدين. هذه مسألة رفع اليدين يا شيخ ربيع. نيجي بقى للحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال ليعلموا أنها سنة. في رواية أنه قرأ، وهذه رواية في الصحيح، أنه قرأ بفاتحة الكتاب جهرا، قرأها إيه؟ قرأها جهرا، ثم قال ليعلموا أنها سنة. عبد الله بن عباس هنا قرأ الفاتحة جهرا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه أنه قرأ شيئا فيها إيه؟ في الجنازة جهرا. واضح الكلام؟ وإنما كانت إيه؟ وإنما كان سرا، إذ لو كان هناك جهرا لبين. لكن عبد الله بن عباس لما قال ليعلموا، اللام هنا اسمها لام العلة أو سميها لام الحكمة. يبقى لماذا هو فعل ذلك؟ قال ليعلموا أنها سنة. عبد الله بن عباس لازم تعرف الأمور المحيطة بالزمن لأنها تعينك على فهم كلام العالم، الأمور المحيطة. عبد الله بن عباس عاش زمن الخوارج، عاش زمن الخوارج، بل عاش في زمن الخوارج وكان الخوارج لهم شوكة، كان الخوارج لهم شوكة. وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى حصار عثمان، حصار عثمان معنى ذلك أنهم كانوا لهم قوة وشوكة. حينما خرج الخوارج من مصر من هنا واجتمع بهم طوائف من الكوفة، مفهوم؟ فكانت لهم شوكة، لدرجة إن نجد الحروري كان في زمن عبد الله بن عباس وكان عامل لي فيها ورع. نجد الحروري ده ورع، كان يحب يسأل مين؟ يحب يسأل ابن عباس، كان يبعت وده وارد في سنن النسائي ورسالة نجد الحروري ورد عبد الله بن عباس على الجواب في سنن النسائي، نعمله دورة إن شاء الله بس نخلص من العواصم من الزلل فيها من العلم ما الله به عليم. فكان بيحب يبعت الرسائل لمين؟ لعبد الله بن عباس عشان يجيب عليها. ده يدلك على إن أهل البدع مهما وصلوا في البدع يعلمون أن صاحب السنة وصاحب الحق الحق معه. طب أنت بتبعت له ليه؟ يبعت لك الأجوبة يعني. مفهوم؟ ده يدلك على انهم يعلمون انهم ايه؟ انهم اهل علم. فكان الزمن ابن عباس عاش زمن الخوارج، بل عاش شدة زمن الخوارج، مفهوم؟ فغاب كتير من الايه؟ فغابت كثير من السنة، غابت كثير من السنة. لذلك الحسن البصري عاش زمن الخوارج وعاش شدة زمن الخوارج. الحسن البصري رحمة الله عليه عاش هذا الزمن حينما قال عند قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، قال ذهبت الأولى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. مش ذهبت الأولى بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام مات، الله، طب ما هو الحسن البصري أصلا ما أدركش النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ذهبت الأولى يعني ذهبت السنة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فبيقول ظهرت البدع وخفيت السنة، ده في زمن مين يا مؤمن؟ الحسن البصري. قال ذهبت الأولى أي ظهرت البدع وفشت وغابت السنة، وبقيت الثانية فاستمسكوا بها. وما كان الله ليعذبهم وهم إيه؟ يستغفرون. مش معنى ذهبت الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام مات، هو أصلا الحسن البصري مش صحابي، مفهوم الكلام؟ وإنما غابت السنة. الأوزاعي عاش مثل هذه الأيام فقال: أما إن الغربة ليس غربة الإسلام وإنما هي غربة السنة. فعبد الله بن عباس حينما كان يقرأ الفاتحة ليبين للناس ما جهلوا من السنة، لذلك قال: ليعلموا أنها سنة، ليس ليعلموا أن الجهر سنة، وإنما ليعلموا أن الفاتحة سنة. واضح الكلام؟ يبقى معنى كده أن ابن عباس كان فيه ناس عنده في وقته ما كانوش يعرفوا أن الفاتحة، أن الفاتحة تقرأ في صلاة الجنازة. شوف لدرجة إيه؟ أن الفاتحة تقرأ في صلاة الجنازة. لذلك لما جهر وقرأ قال: ليعلموا أنها إيه؟ ليعلموا أنها سنة، أي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجنازة. وده يجرنا للمسألة: هل معنى أنها سنة أي السنة المعهودة عند علماء الأصول يعني مستحب يعني؟ الجواب لا، لأن الفاتحة هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والحديث اللي احنا ذكرناه في مسند الشافعي والبيهقي بأن الصحابي نقل أيضا قراءة فاتحة النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التكبيرة الايه؟ في التكبيرة الأولى. إذن قال: ليعلموا، وفي قراءة في ضبط: ليتعلموا أنها سنة، يعني بدل الياء هنا زيد الايه؟ التاء. قال: ليتعلموا أنها سنة. واضح الكلام؟ لذلك مثلا هذه المسألة لها أصل إذا كان في باب التعليم. في صحيح الإمام مسلم مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن عباس: فكنت أعرف تسليم النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم فكان يجهر بالتكبير والتسبيح. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ يعني التسبيح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كان النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ بيجهر، خلاص، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لكن النصوص الأخرى والتي ثبت عليها النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يقول الذكر ولا يجهر به. فيجي الإمام الشافعي يقول لك إيه بقى؟ يقول لك في الأم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر يجهر بالذكر تعليما لأصحابه، فلما علموا انتهى. فلما علموا إيه؟ انتهى عن مثل ذلك. طيب مثلا في ناس ما بتعرفش لا تقرأ ولا تكتب، تقول لهم خذ الأذكار اقرأوها وتعلموا، ما يعرفوش يقرأوا. لو جيت انت تقول لهم مثلا طيب قولوا وراي سبحان الله سبحان الله سبحان الله، او قولوا الاذكار الصباح وراي كذا وكذا وكذا، خلاص حفظتوا المساله دي مره واثنين وثلاثة حفظتوها، خلاص حفظنا، يبقى انتهينا في المساله. هل يجوز؟ اي نعم، خلاص كده. اذا كانوا يعرفوا يقراوا خلاص، وانا معايا مثلا اذكار الصباح اذكار المساء، معايا تعليم مثلا مساله اذكار الصلاه، اقول لهم طيب خدوا اقراوا ده بعد الصلاه، اذكار الصباح اذكار المساء. اذا لم يوجد معي مثل ذلك معيش، هل يجوز ان انا اجهر بالذكر كي يسمعوه ويقراوا؟ الجواب نعم، وما جاز لعذر بطل ايه، بطل بزوال. لكن مثلا دلوقتي ممكن يكون كل واحد معاه تليفون يعرف يسمع حتى الاذكار، مفهوم؟ ممكن معاه تليفون يعرف لو ما فيش ورقه بتوزع يعرف يجيب الاذكار، اذكار الصلاه اذكار الصباح اذكار المساء. لكن اذا لم يكن يعرف القراءه لا يعرف الكتابه، هل يجوز الجهر بمثل ذلك حتى يتعلم؟ الجواب نعم، فما جاز العذر بطل ايه، بطل بزواله، مفهوم؟ فلا تسارع، لا تسارع إلى مخالفة الصحابة، لا تسارع إلى مخالفة الصحابة، ما تقولش ده جهر والنبي ما كان يجهر، إذن هذه ليست بسنة، هذه بدعة، هذه اوعى. إياك أن تذهب إلى في سرعة أن تخالف أن الصحابة مثلا خالف النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لأن الأصل أنه لا يخالف، مفهوم؟ أدنى شيء إذا لم يكن هناك توجيه لقول الصحابي، أدنى شيء بأنه ما بلغه قول أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لو بلغه لما خالف. لا زين، طيب نكون بذلك انتهينا من حديث عبد الله بن عباس. هل هناك سؤال فيما مضى أو سؤال في صلاة الجنازة؟ هل سؤال فيما مضى فيما ذكرناه أو سمى سؤال في صلاة الجنازة؟ قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، قال باب الميت يسمع خفق النعال، الميت يسمع خفق النعال. قوله الميت يسمع خفق النعال هذا تقييد للإمام البخاري بأن الميت يسمع في مثل هذه الحال، ما قال باب أن الميت يسمع وأطلق الكلام، وإنما قيد باب أن الميت يسمع خفق النعال. إذن معنى ذلك بأن معتقد الإمام البخاري بأن الأصل أن الميت لا يسمع، كما قال تعالى فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء وما أنت بمسمع من في القبور. إذن هنا نص على أنك لا تسمع من في القبور. إذن لاعتقاد بأن الأصل أن الميت لا يسمع، بمعنى لا يسمع الذي يكون خارج القبر، وإن كان الميت يسمع سؤال الملكين، صحيح؟ وإنما البحث في أن الميت هل يسمع من في الخارج؟ الجواب الأصل ألا. هل الميت إذا ذهب أحد ليزوره هل يسمع؟ الجواب الأصل ألا. واضح الكلام؟ وهذه المسألة حدث فيها خلاف، وهذا الخلاف لا يعد خلافا لأنه مبني على أسانيد باطلة ضعيفة جدا، واللي أثار المسألة دي أكثر من أثارها ابن القيم في كتاب الروح، في كتاب الروح. الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان بيعترض كتير على كتاب الروح، على بعض المباحث في كتاب الروح، لدرجة انه حدث شك هل الكتاب ده منسوب لابن القيم ولا لا، لكن الصحيح انه منسوب لابن القيم، ولا يعتد بقول من قال بخلاف ذلك، لان ابن القيم بيذكر الكتاب في تصانيفه، واضح، وتلاميذ ابن القيم يذكروه في تصانيف ابن القيم نفسه، والامام الذهبي واضح الذي عاشر يذكر ذلك ايضا، مفهوم. لكن العله في ان في مباحث في كتاب الروح ابن القيم مثلا ليس هو ابن القيم الذي صاحب المختصر الصواعق او اعلام الموقعين غيره من المصنفات، ابن القيم ده اسطوره امام جبل، لكن كتاب الروح من أول ما صنف ابن القيم وكان إذ ذاك في بداية ملازمته لشيخ الإسلام ابن تيمية، كان في أول بداية ملازمته لمين؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، خلاص كده؟ لأن القيم لازم شيخ الإسلام ابن تيمية 17 سنة إلى أن مات. شيخ الإسلام ابن تيمية مكث في الشام، بعد كده ذهب إلى الإسكندرية، واضح، مصر هنا، وجلس في الإسكندرية والسجن هنا، ثم مكث عدة سنوات وكتب الفتاوى المصرية في 6 مجلدات ورجع الشام، خلاص كده. أول ما رجع الشام لازمه مين؟ ابن القيم رحمة الله عليه، لازم ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية. ومعروف ابن القيم كان يعني لف كتير، مفهوم، يعني ذهب مثلا إلى الصوفية مرة، وذهب إلى قول التأويل مرة، وذهب إلى قول التحريف مرة، وذهب إلى قول أشاعرة وقول هنا وقول هنا. ابن القيم نفسه يقول لك كده، واضح، هو ذكر ده عن نفسه في النونية بتاعته، في النونية ابن القيم، فقال: فاسمع يا أخي من مجرب معواني، فإنه قد طاف على هذه الطوائف وكان ذا طيران. هو بيرد على مين؟ ابن القيم ده من أشد الناس على الجهمية والأشاعرة والمعتزلة والخوارج، وتجد كان شديدا لأنه كان يعرفهم. حماد بن نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري، قيل له: لماذا أنت شديد على الجهمية؟ كان بيكفرهم كده عينا ونوعا، يقول له: أنت شديد لماذا عليهم وتصنف في الرد عليهم وإلى آخر. قال: لأني كنت منهم وأعرف مداخلهم ومخارجهم وفوقهم وتحت أرجلهم وأمامهم وخلفهم، يعني خبزهم وعجنهم، فهو إيه؟ كان عارفهم. زي مثلا تلاقي واحد مثلا إيه؟ كان نصراني، مفهوم، وكان في الكنيسة شماس أو قس أو أو أو، فأسلم، بتلاقيه شديد جدا إيه؟ عليهم، وما فيش كلمة يقولوها إلا لما يلاقوا عليها منه 100 رد ورد. ليه؟ لأنه عارف مداخلهم ومخارجهم، كان بيقولوا إيه وبيعملوا إيه، لأنه كان منهم. واضح الكلام كده؟ لذلك من ضمن تفاسير قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، أي الذي كان فاجرا منهم ثم يتوب ثم يكون ردا عليه، يؤيد هذا الدين. واضح الكلام كده؟ فكان اعتذارا لابن القيم رحمه الله، فكان هذا الكتاب في أول ما صنف مين؟ ما أول ما صنف ابن القيم، وكان في بداية ملازمته لمن؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية، زي ما قلت لك كده. ما قال إيه؟ قال: فخذ هذه النصيحة من أخ المعواني، بعد ما رد على الأشاعرة والمحرفين وكل دول. قال: فإنه كان ذا طيران، إنه هو كان إيه؟ معدول معدول معدول، حتى أتى الله بشيخ وأخذ بيدي من حران، فأهلا يا من جاء من حران، اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم الحراني، إنه من حران، مفهوم. قال: فجزاه الله ما جاز خيرا من يداني، لأنه إيه؟ أخذ بإيه؟ بإيده بقى، وبقى التلميذ النجيب لمين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، وبقى ابن القيم. لكن تفهم المسألة دي إن شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه في الكتاب ده يعني استفاض في مسألة إن الميت إيه؟ أن الميت يسمع، وإنك تروح يسمعك، وإنك لو جلست وكلمته ممكن يسمعك، وهو إلى آخره، مفهوم الكلام؟ فهذه الأمور لا إيه؟ لا أصل لها بأسانيد صحيحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه مسألة مسائل الغيب، صحيح؟ فلا بد فيها من إيه؟ من خبر، من خبر صحيح، خلاص كده. إذن الأصل أن الميت إيه؟ أن الميت لا يسمع. فإذا جاء دليل صحيح ينص على أن الميت سمع شيئا ما في موطن ما، يبقى هذا يسمى الاستثناء معيار العموم، يعني يستثنى هذا الشيء من هذا العموم ولا يقاس عليه، لأن القياس، قياس الاستثناء على العموم يضيع الأصل. يعني لو جه دليل مثلا زي الحديث بتاعنا ده ان الميت سمع خفق النعال، خلاص كده، ان الناس ماشية والميت سامع، سمع اصوات رجليك وانتوا ماشيين، فده دليل استثنائي ان الميت سمع في الحالة دي، في الحالة دي. الاستثناء معيار العموم، ما ينفعش انت تقيس ها غيره، يعني غير هذه الحالة على هذه الحالة، لأن قياسك قياس غير الحالة دي على الحالة دي، وإن الميت دائما يسمع، هيضيع الأصل، وما أنت بمسمع من في القبور. إحنا استفضنا في المسألة دي امبارح في سنن أبي داود، في باتين في سنن أبي داود، قعدنا ساعة ونص في حديث ربا الفضل، الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر، واضح الكلام كده؟ يبقى هنا لا يجوز أن يقاس على الإيه؟ على الاستثناء، لأن قياس القياس على الاستثناء هيضيع الإيه؟ هيضيع الأصل، خلاص الكلام كده؟ يبقى كل النصوص كمثل مثلا هذا النص إن الميت يسمع قرع نعالكم نعال أهله وهم يولون، يبقى هذه حالة مستثناة إن الميت يسمع هنا، الميت يسمع هنا. النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في غزوة بدر حينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يلقوا في إيه؟ في القليب اللي هو قليب بدر، خلاص كده، حفرة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وقعد وظل يناديهم بأسمائهم، بأسمائهم، وأعاد النبي عليه الصلاة والسلام ويقول بأسمائهم، وأعاد النبي عليه الصلاة والسلام قال وجدتم ما وعد ربكم حقا، فإنا وجدنا ما وعد ربنا حقا. ده دليل على إن العبد إذا مات وكان من أهل النار هنا يأتي عذاب القبر، صح الكلام؟ لأنه قال هل وجدتم، خلاص ده لسه مرميين دلوقتي، هو لسه مرميين، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، فإن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، أي من النصر عليكم. فعمر قال يا رسول الله كيف تخاطب أجسادا لا أرواح فيها، يعني مش سامعينك، مفهوم الكلام؟ وهنا من عمر ليس اعتراض وإنما هو استفهام، إنما هو إيه؟ استفهام. الكلام من عمر يحتمل اعتراض ويحتمل استفهام ولا لا؟ كيف تخاطب أرواحا لا أجساد لا روح فيها؟ ويحتمل أنه يريد أن يستفهم لماذا النبي يخاطب هذه الأجساد التي لا روح فيها. طب الأصل تحمله عليه الاستفهام، مش احنا قلنا هو ده معتقد الأصل تحمله على كده، خلاص؟ كمثل سؤال الملائكة، كمثل سؤال الملائكة في سورة البقرة، فإن هذا كان إيه؟ استعلاما واستفهاما عن الحكمة، خلاص الكلام، وليس اعتراضا من كيف هذا الكلام؟ ليس اعتراضا للملائكة، مفهوم؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كيف تخاطب أجساد لا أرواح فيها؟ قال: ما أنت بمسمع مني مثلهم يا ابن الخطاب. ده سمعني أكتر منك، خلاص كده، دول سمعني أكثر منك. فقال: ما أنت بمسمع مني مثلهم يا ابن الخطاب، ده سمعني أفضل منك وأكثر منك. يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام أثبت أنهم سمعوا كلامه ولا لا؟ سمعوا كلام، خلاص. لكن السؤال هنا هو النبي عليه الصلاة والسلام، أولا قبل ما نقول هما بيسمعوا ولا بيسمعوش، هو النبي عليه الصلاة والسلام عرف منين؟ هو كيف علم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يسمعون الآن؟ إنما هو بوحي. يبقى هذه حالة استثنائية أيضا، لا يقاس إيه؟ لا يقاس عليها. واضح الكلام؟ إذن الأصل أن الميت لا يسمع، وإنما هناك استثناءات في ذلك، استثناءات في ذلك. واضح الكلام؟ ممكن بعض الناس يعترض فيجي يقول مثلا إيه؟ والله زي مثلا ابن القيم ضرب مثال، قال لك في واحد كان عليه دين، وجاله أبوه بعد ما مات، جه ابنه في المنام فقال له: فلان ليه عندي دين، وهتلاقي فلوس في المكان الفلاني، الفلوس دي هي الدين أصلا بتاعي، روح ادهم. صحي من النوم، فتح المكان اللي قال عليه ده، لقى فيه الفلوس فعلا، وراح للتاني قال له: هل كان عليك شيء؟ يقول له: نعم، كان ليه عند أبوك واحد واثنين وثلاث. قال له: ادينه. فابن القيم يقول لك ايه ده دليل على انهم ايه؟ ده غير صحيح طبعا. لان اولا الرؤى النبي عليه الصلاة والسلام قال هي اما بشيرا ونذيرا للعبد، رموز تضرب للعبد، هي امور، هناك ملك كما في الحديث الذي رواه الامام احمد والترمذي، ملك يأمره الله عز وجل بضرب هذه الرؤى، بضرب هذه الرؤى على رموز ما. الميت مش أمن أبره جاي لابنه وقال له كذا، لا، وإنما هذا كان من الله عز وجل رحمة بمين؟ بهذا الميت. مش معناه أن الميت سمع وجاي للعبد، لا، ما فيش حاجة اسمها أنه هو هيخرج تاني وهيجي للعبد تاني، خلاص. واضح؟ منها خرجناكم فيها نوعدكم منها نخرجكم تارة، مش تارات أخرى، تارة يوم القيامة. إذن معنى مثل هذه الرؤى، هذه رحمة من مين؟ رحمة من الله عز وجل بهذا ليه؟ بهذا العبد، كي يسد عنه دينه. وليس معنى ذلك أن الميت سمع، مفهوم؟ يجي يقول لك مش عارف إيه مثلا، أصل أمي جات لي في المنام، واضح، وقالت لي روح لفلانة وقول لها يعني قول لها سامحنا على المسألة الفلانية اللي كانت بيني وبينها، فيروح يقول لها: انت كان في بينك وبين امي حاجه؟ يقول لها: والله عملت معايا موقف بس ما حدش يعرفه خالص. يقول لها: طب يعني ادعي لها بالمغفره. فيجي يقول لك ده دليل على ان الميت يسمع، لا طبعا، ما فيش حاجه اسمها ان هو خرج، مفهوم؟ وانما اتيان مثل هذه الام او مثل هذا الاب او الى اخره، ليس هذا هو الجسد الذي في القبر، واضح؟ وانما شاء الله عز وجل ان يكون مثل هذه الرؤيا رحمه بمين؟ بمثل هذه الام، وليس لا يؤخذ منها بأن الميت يسمع. أضف إلى ذلك أن المنامات لا يؤخذ منها، لا يؤخذ منها أحكام، لا يؤخذ منها أحكام، مفهوم؟ والكلام ده ابن القيم رحمة الله عليه ذكره، لكن في مدارج السالكين، مدارج السالكين. واضح الكلام؟ إذن الأصل أن الميت إيه؟ أنه لا يسمع. نقف عند هذا ليه؟ نقف عند هذا الحديث، نكمل بعد الأشياء إن شاء الله.